السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفرع الثالث مما بدأنا به أمس سؤال سأله سيد الخوئي قدس الله نفسه، وهو: هل يجب الحضور لصلاة الجمعة فيما إذا أقيمت في الخارج؟ وأصل إقامتها وجود تخيري، لكن إذا أقيمت يجب الحضور فيها أم لا؟ قال قدس سره في الجواب: وأما إذا أقيمت في الخارج بما لها من الشروط فهل يجب الحضور لها أم لا؟ مقتضى بعض الأخبار المتقدمة هو الوجوب التعييني حينئذ، يتعين حضوره إذا اجتمع 7 وفيهم إمام يخطب وأقام الجمعة فيجب على الآخرين الحضور. قال: هذا مقتضى بعض الأخبار المتقدمة. إلا أن القائلين بوجوب الجمعة ومنكريه لما لم يفرقوا بين إقامتها وحضورها بعد الانعقاد، على كلا التقديرين قالوا بالوجوب التخييري، لم يفرقوا بين أصل إقامتها والحضور فيها، هكذا يقول: إلا أن القائلين بوجوب الجمعة ومنكريه لما لم يفرقوا بين إقامتها وحضورها بعد الانعقاد لم يسعنا الحكم بوجوب الحضور لها تعينا بعد الانعقاد، إلا أنه لو لم يكن أقوى فلا أقل من أنه أحوط، فمقتضى الاحتياط الوجوبي هو الحضور. إذن هذا اللي أيضا ربما أشرنا إليه في الدرس السابق، سيد الخوئي وخالفه تلامذته سيد السيستاني الشيخ الفياض دام ظلهما شريف لم يوجب الحضور حتى لو أقيمت، لكن الشيخ الفياض قال الحضور أفضل إذا أقيمت، لكن لم يلزم بالحضور. سيد الخوئي قدس نفسه قال مقتضى الاحتياط الوجوبي هو الحضور. تقدم منه قدس سره النص والجزم بأن مقتضى الأخبار هو أنه إذا أقيمت الجمعة يجب الحضور فيها. قال قدس سره: فتدلنا الصحيحة على إقامة الجمعة والاجتماع لأجلها على أن إقامة الجمعة والاجتماع لأجلها غير مأمور بهما في نفسهما، فلا وجوب قبل الاجتماع ولا يجب تحصيله. نعم، إذا تحقق اجتماعهم وإقامتهم لها في نفسه وجبت على غيرهم أيضا إقامتها. فهو تقدم منا وحمل كثير من الصحاح التي أوجبت، كصحيح زرارة وغيرها أوجبت، وبما فيها الآية الشريفة إذا نودي للصلاة، قال هذا كل إلزام بالحضور مو إلزام بالوجوب، الوجوب تخييري لكن هذا إلزام بالحضور. وكثير من الروايات اللي استدللنا نحن بها على وجوب إقامتها هو قال لا تدل على وجوب إقامتها، تدل على وجوب الحضور فيها إذا أقيمت وإذا اجتمع 7. فهو يعني هذه النتيجة استفادها من الأدلة، فلماذا هذا التردد منه بحيث يكل الأمر إلى الاحتياط الوجوبي؟ لماذا هذا التردد منه؟ لأن القائلين بوجوب الجمعة لما لم يفرقوا بين إقامتها وحضورها. أنت إذا تم الدليل عندك على أن الحضور واجب في صلاة الجمعة إذا أقيمت بشروطها، وهي حضور 7 وفيهم إمام يخطب والأمن من الخوف إلى آخره، أنت تقول في أكثر من مورد أن مقتضى الأدلة هو وجوب الحضور بها، فلماذا هذا التردد من أجل أن الفقهاء لم يفرقوا بين إقامتها وبين حضورها؟ يعني لم يلتفتوا أو لم يذكروا على الأقل أن هناك وجوبين، وجوب للإقامة ووجوب للحضور. فإن لم نقل بوجوب الإقامة لأننا نقول بوجوب التخييري، لكننا نقول بوجوب الحضور، فيقول أن الفقهاء لما لم يفرقوا ليس هذا سبب للعدول وللتراجع عما استفاده من الأدلة الصريحة التي تقدمت واللي صرح في هذا الكلام قدس سره على أنها تفيد وجوب الحضور في صلاة الجمعة. فهذا التردد ليس له وجه، خصوصا وأنه على مبناه قدس سره أن الاحتياط الوجوبي يجوز الرجوع إلى غيره، الأعلم فالأعلم فالأقل منه. زين الآن إذا المكلف صار بناء أن هذا الاحتياط الوجوبي ما يعمل به، يرجع إلى الأعلم بعده، خو تلامذته اللي يفترض أن الأعلمية بعده في مدرسته انتقلت إلى تلامذته، خو تلامذته لا يلزمونه بالحضور، فالنتيجة أنه دفع المكلف إلى مخالفة شرعية من وجهة نظره، لأنه يعني بحسب مفاد الأدلة يرى وجوب الحضور في الجمعة إذا أقيمت. لأن أنت تراخيت شوية وقلت لا خلي احتياط وجوبي، هو المكلف هم تراخى شوية قال ما دام احتياط وجوبي أرجع إلى غيره وغيره لا يلزم بالحضور، فالنتيجة أنه دفع المكلف إلى مخالفة فريضة وترك فريضة بحسب ما نص هو قدس سره. فهذا إذن التردد وهذا التراجع وهذا التراخي لا مبرر له بعد أن استفاد من النصوص وصرح في أكثر من مورد كما قلنا الآن، وحمل الروايات اللي دلت على الوجوب، قال هي تدل على وجوب الحضور لا وجوب العقد، فكان عليه أن يجزم، كان عليه أن يجزم بوجوب الحضور لأن هذا مفاد الأدلة من وجهة نظره، ولم يكن صحيحا حقيقة بالمجازفة أن يكل الأمر للاحتياط الوجوبي، ومن الاحتياط الوجوبي المكلف أن يرجع إلى الأعلم وراء، والأعلم وراء لا يرى لزوم الحضور، والنتيجة يترك المكلف فريضة ويكون هو السبب في تركها بلا مسوغ. ما هو المسوغ لهذا التردد وهذا التراخي؟ يقول إلا أن القائلين بوجوب الجمعة ومنكريه لما لم يفرقوا بين إقامتها وحضورها، هذا ليس كافيا، المفروض نحن والدليل. إضافة إلى شيء وهو أنه هذه الدعوة أن القائلين كذا لم يفرقوا، لا أخو هذا التفريق موجود في كلمات سابقة عليه، لاحظ هذا النص اللي نقل صاحب الجواهر عن الشهيد في شرح الإرشاد، قال إن من أوجبها في الغيبة تخييرا، هذا وجوب الانعقاد، قال الوجوب تخييري، إن من أوجبها في الغيبة تخييرا كالمصنف إنما خير في العقد، في عقد الجمعة في إقامة الجمعة خير وجعلها تخييرية لا في السعي إليها إذا انعقدت فيوجبه عينا. فإذن يوجد من فرق الفقه الوجوبين وقال أن وجوب العقد لو تنازلنا وقلنا أنه وجوب تخييري فإن وجوب الحضور تعييني ليس فيه مجال، إنما خير في العقد لا في السعي إليها وهو اللي نعبر عنه وجوب الحضور إذا انعقدت فيوجبه عينا، وذلك للأخبار اللي نفسه أيضا يصير هو يقدس نفسه استفاد ذلك من الأخبار، والآية على المشهور في تفسيرها. تنازلنا قلنا أن الآية لا تدل على وجوب إقامة الجمعة، بس بالتأكيد هي صريحة في وجوب الحضور فيها، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هو الآن مدل على وجوب إقامتها بس هو أقيمت وصار نداء للجمعة فيجب السعي لأن فزعة طاهرة في الوجوب. فإذا قوله لما لم يفرقوا لا هذا ليس صحيح، فرقوا، وهذا النص موجود في الجواهر عن شرح الإرشاد للشهيد، فهذا التفريق إذن موجود، وقد قالوا بالوجوب التخييري في أصل عقدها لكنهم قالوا بالوجوب التعييني في الحضور فيها. فنرى هذا التراخي وهذا التردد والتراجع منه غير مبرر بعدما تقدم منه من التصريح بوجوب الحضور فيها إذا أقيمت جامعة للشرائط، وقلنا أنه قد يؤدي إلى مجازفة بالمكلف ويترك المكلف وتكون هذه الفتوى هي المسؤولة عنه. هذه ربما في الصحيح إذن هذا جريا مع يعني مختاري لقدس، نحن نقول خو بوجوب التعيين في إقامتها عند توفر ظروفها وهي الأمن وتصدي الفقيه الجامع للشرائط، نحن نقول بوجوب التعيين في إقامتها أصلا، لكن هذا جريا مع مختاره، فنقول أنه يجب أن لا تنازل أكثر من هذا، إن لم تقل بالوجوب التعيين فلا أقل ألزم بالحضور إذا أقيمت. هذا الملاحظة التي نريد أن نصل إليها. ثم ينتقل النقاش إلى القول الثالث في المسألة، وهم القائلون بعدم مشروعية صلاة الجمعة في عصر الغيبة، والقول منسوب بشكل رئيسي إلى ابن إدريس وإلى سلار، وبعضهم ناقش في ذلك قال لا أنتم ما فاهمين النص مال هذين، خصوصا ابن إدريس لم يقولوا بالحرمة، أنا هم ليست بيدي يعني مصادر كلماتهم، بالمقدار الذي أستطيع أن أبحث ما وجدت نصوص كلماتهم، وإنما وجدت هذه الحكاية عنهم. الحكاية عنهم لو ربما توجد مصادر لمراجعتهم كان رأينا هل فعلا يقولون بالحرب بالحرم، الذي أظنه ولا أقول أني أجزم به أنهم تتذكرون التفريق الذي ذكرناه ربما في أول البحث في المسألة، قلنا أنه يجب أن نفرق بين الفتوى وبين العمل. قد يقولون هم بالفتوى الوجوب تعيين، لكن بالعمل يقول بالحرمة، لأن يرى أنه في ظرف تقية ويحرم على الشيعة أن تقيم جمعة لأنه يوقعها بالضرر، والإيقاع بالضرر حرام. فربما لذلك قلنا في حينها أن قد ينسب التناقض إلى فقيه واحد كالشيخ الطوسي، ينسب له هذا، القائلون بالوجوب التعييني يختارون النص يقولون شوفوا الشيخ الطوسي يقول بالوجوب التعيين، القائلون بالوجوب التخير يأخذوا النص يقولون شوفوا الشيخ الطوسي يقول بالوجوب التخير. هل الشيخ الطوسي في تناقض وليس معصوما؟ ممكن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرا. من حيث المبدأ نحن لا ننكر أن يقع الشيخ الطوسي في تناقض، بس من تنظر إلى النصوص تجد أنه تارة ينظر إلى الفتوى فيقول أن وجوب تعييني بحسب الفتوى، لكن بما أنها مشروطة بالأمن وعدم الخوف من الضرر، وأنا أعتقد أن إقامتها الآن من قبل علماء الشيعة يوجد ضررا عليهم، فأرى أن إقامتها حرام، هذا بحسب العمل، فهذا ليس تناقضا، هذا يجب أن نرجع كل شيء إلى موضع، هذا بحسب الفتوى هذا بحسب العمل. فقد وتعلمون أن سلار وابن إدريس والمرتضى بحسب الظاهر من سبلية كل هؤلاء عاشوا في أيام الخلافة العباسية التي هي كانت متصدية لقضية إمامة الجمعة، ولا يمكن للشيعة أن يقيموها. فربما لو نظرنا إلى نصوص كلامهم لوجدنا أن المسألة مسألة يعني صغروية مو كبروية، يعني ومو كبرويا يقولون بالحرمة، هذا مجرد قلنا ظن، أنا لا أدعي أنه هكذا، لأن قد يكون النص من تراجعة يرجع على غير ذلك. فإذا القول بالحرمة مو كبرويا أن حكم صلاة الجمعة في عصر الغيبة هي الحرمة، وإنما صغروية، يعني الآن نحن في زماننا بحسب التطبيق حرام صلاة الجمعة لأن فيها وقوع في الضرر، والسلطة والبطش بطش السلطة يومئذ ربما، هذا مجرد ظن، لكن نحن نمشي مع الحكاية التي حكيت لنا أن هؤلاء يقولون بأن صلاة الجمعة حرام في عصر الغيبة. هذا النص الذي ذكره سيد الخوئي قدس الله نفسه، قال فقد ذهب جماعة إلى عدم مشروعية صلاة الجمعة في عصر الغيبة وحرمتها، ونسب ذلك إلى صريح ابن إدريس وسلار وظاهر المرتضى وغيرهم بدعوى أن مشروعيتها تتوقف على حضور الإمام عليه السلام أو من نصبه لإقامتها، بالخصوص النائب الخاص وليس النائب العام الفقيه الجامع للشرائط، لا، لأنها من شؤونه ومن المناصب المختصة به، وحيث لا يمكننا التشرف بحضوره عليه السلام الآن في زمن الغيبة ولا إذن لأحد في إقامتها بالخصوص، فلا تكون مشروعا. سنرى أن أدلتهم ربما أوصلها سيد الخوي قدس النفس إلى 10 أدلة، لكن حقيقة باوع محورها هو هذا، هي متنوعة في ظاهرها لكن محورها وروحها هو هذا، أن صلاة الجمعة من وظائف الإمام المعصوم عليه السلام ونائبه الخاص الذي عينه لصلاة الجمعة. فنحن في عصر الغيبة، لا الإمام موجود يعني حاضر بيننا، ولا يوجد أحد يدعي أنه نائب خاص فوض الإمام إليه إقامة الجمعات، والمشروط عدم عند انتفاء شرطه، فالجمعة غير مشروعة لأن شرطها وهو حضور الإمام أو نائبه الخاص غير موجود. فالأدلة قد تصل إلى 10 ربما لذكر سيد الخوئيس، نتناول بعضها وربما نترك البعض الآخر اختصارا، بس هو مضمونها هذا. ونحن كما تقدم منا في الجملة نتفق معهم أن صلاة الجمعة هي من وظائف الإمام، وهو الذي يقيمها، وليس لأي خمسة أن يجتمعوا ويقيموا جمعة. لكن نفترق عنهم بأننا نقول أن هذه الوظيفة تنتقل إلى النائب العام كسائر الوظائف الاجتماعية الأخرى، ومنها القضاء، ومنها إقامة الحدود، ومنها الجهاد، ومنها توزيع الفيء، هي كلها وظائف للإمام، وكلها تنتقل في عصر الغيبة إلى النائب الفقيه الجامع للشرائط. فنحن مع هذا الشرط الذي قالوا، نحن لسنا مع القائلين بالوجوب التخيري الذين قالوا الواجب تخيري، فيمكن لأي خمسة أن يجتمعوا ويقيموا جمعة، هذا رفضنا في الدروس السابقة، قلنا أنها من وظائف الإمام. لكن نفترق مع هؤلاء القائلين بأننا نقول أنها في عصر الغيبة تنتقل إلى النائب العام وهو الفقيه الجامع للشرائط، وليست مختصة، لا دليل على أنها من مختصات المعصوم ومن ينصبه، هي من وظائف الإمام نعم، لكن وظائف العامة للموقع اللي تنتقل إلى نائبه، وليست من مختصات الإمام حتى لا تنتقل إلى غيره. ففي الجملة نحن قد نتفق مع هذا التفكير للقائلين بالحرمة، لكن أيضا مع الالتفات إلى أن الحرمة قد تكون هي من ناحية العمل، وهذا أيضا أشرنا إليه، مو من ناحية الفتوى، لا نعتقد من ناحية الفتوى أن الوجوب تعييني، لكن بشروطه، وهي عدم الخوف من الضرر. ففي زمان إن يكون الخوف من الضرر محققا ولا يجوز إيقاع النفس في الضرر فيكون إقامتها حراما، هاي صوريا ممكن نتفق، بس كبرويا تجعلون أن حكمها في زمان الغيبة هو هذا، لا، هذا لا نتفق معهم. فقلنا إذن أن محور أدلتهم هو هاي، أن صلاة الجمعة مشروطة بالإمام أو نائبه الخاص، وهذا مفقود في زمان الغيبة، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فالصلاة الجمعة غير مشروعة. هذا ملخص أدلتهم. نحاول أن نذكر على نحو الإجمال الأدلة التي ذكرها سيد الخوئي. الدليل الأول لهم قال دعوى الإجماع على عدم المشروعية من دون حضوره أو وجود منصوب من قبله، وهذه دعوة كما ترى. من أين هذه الدعوة؟ من الإجماع على عدم المشروعية من دون حضوره أو وجود منصوب من قبله، فهذه دعوة ليست صحيحة. الدليل الثاني الذي ذكروه قالوا دعوة أن السيرة من لدن عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء من بعده، وكذلك عصر الأئمة عليهم السلام، جرت على تعيين من يقيم الجمعة كتعيين من يتصدى للقضاء والمرافعات، فكانوا ينصبون أشخاصا معينين لإقامة الجمعات أو التصدي للمرافعات، ولم يكن يقيم الجمعة أو يتصدى للقضاء إلا من نصب لأجلها بالخصوص، ولم يكن يقيمها كل من كان يريد الجمعة، ومقتضى هذه السيرة عدم مشروعيتها. هذه السيرة هم أيضا كما تعلم ليست موجودة، أي من الأئمة عدا الأئمة الذين تسلموا السلطة، أي من الأئمة سلام الله عليهم نصب إماما للجمعة وعين ذلك؟ نعم هذه الفقرة منهم صحيحة أنه ولم يكن يقيمها كل من كان يريد الجمعة، هذه الفقرة صحيحة، لكنه أن ندعي بأن السيرة جرت على أن الأئمة سلام الله عليهم كانوا ينصبون الأئمة الجمعات، هذا لم يكن صحيحا، ولا سمعنا من الأئمة سلام الله عليهم أنهم نصبوا هذا. الثالث من الأدلة التي ذكروها القائلون بعدم المشروعية قالوا إن وجوب الجمعة عند عدم حضوره أو المنصوب الخاص من قبله مثار الفتنة والخلاف، ولا يكاد يظن بالشارع الحكيم أن يأمر بما يثير الفتنة والجدال باعتبار وجوب اجتماع كل الناس في مساحة واسعة على إمام واحد، ولما كان حب الرئاسة مستوليا على قلوب الناس حتى المؤمنين منهم، فسيحصل تزاحم بينهم على هذا المنصب، وكل جماعة تريد صاحبها وتنتصر له، فتقع الفتنة، وقد أثبتت بعض الوقائع العملية ذلك، وقتل عدد من المسلمين، فلا تنحسم مادة النزاع إلا أن ينصب الشارع أحدا لإقامتها بالخصوص، فإنه بذلك ترتفع الخصومة ولا يبقى لا مجال، والنتيجة أن الجمعة لا تكون مشروعة من دون نصب. هذا الدليل الثالث، أنها مطمح صلاة الجمعة بالتأكيد النفوس المحبة للرئاسة، وهذا الداء الموجود حتى في قلوب المؤمنين، آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الجاه، فحب الرئاسة موجود في قلوب الجميع، وصلاة الجمعة في الشيء مطمح لذوي الأطماع باعتبار أنها في كل مسافة فرسخين بكل الاتجاهات تجتمع الناس، فخلق عظيم ورئاسة وزعامة، فالنتيجة إذا لم تكن مسألة بيد الإمام حينئذ سيتصدى لها كثيرون ويحصل تزاحم وتقاطع ويؤدي إلى نزاع. هذا هو الكلام، طبعا إنما يصلح منهم للرد على من قالوا يمكن لأي خمسة أن يجتمعوا ويقيموا جمعة، هذا لا يصلح للرد علينا اللي قلنا أن في عصر الغيبة نعم موجودة لكن بيد الفقيه الجامع للشرائع، فإذا المسألة منتظمة ومركزية وتوجد قيادة عليا تديرها، المسألة ليست لكل خمسة يجتمعون، فهذا الإشكال إذا كان وارد فهو يرد على من ذكرناهم أمس الذين قالوا يمكن لأي خمسة أن يجتمعوا ويقيموا الجمعة. ومع ذلك على كل نناقش هذه الفكرة، هل هي فكرة بذاتها صحيحة أنه ها يحصل نزاع يا حب رئاسة؟ توجد عدة مناقشات. أولا أن هذه الفتنة المتصورة لم تقع بسبب التشريع وإنما بسبب سوء التطبيق والامتثال، ولا ذنب للشارع المقدس فيه. الشيء الثاني أنه توجد أمور أخرى منشأ للنزاعات أهم من صلاة الجمعة، وهي الإمامة والخلافة، واللي يقول المؤرخون أن كل دماء المسلمين التي سالت من صدر الإسلام إلى الآن إنما هي على الكرسي، على الكرسي سواء من أهل الحق أو من أهل الباطل. وحتى الحسين عليه السلام لماذا قاتل؟ يريد يصلح الكرسي، فهو النتيجة إذن هم على الكرسي، هنقول يريد أن يرجع هذا الحق إلى أهله ويقيم العدل بين الناس، ذولاك غصبوا. فإذن كل الدماء هاي اللي أزهقت النفوس والأرواح من المسلمين إنما هي على الخلافة. زين، فهل شلون الشارع المقدس يعرض عن نصب الخليفة والإمام مثلا لأنه منشأ للنزاع ولا آخره؟ فهذا النزاع عندما هو في التطبيق ولا ذنب للشارع المقدس فيه، هو يمضان للخلاف بين المسلمين والشرع لا ذنب له. مسألة الهلال توجب أيضا خلافا بين المسلمين، التقليد والمرجعية توجب خلافا بين المسلمين، فهواي مواقع توجب خلافا بين المسلمين، ما ذنب الشارع فيها؟ وهذه منها، يعني ما يمكن يعطل تشريع لأجل أن المسلمين بالتطبيق سيختلفون وينشأ نزاع بينهم، هذا ليس ذنبه. بعدين أيضا الملاحظة الأخرى، أننا قلنا أن صلاة الجمعة إنما تجب تعيينا عند عدم وجود مانع، ومن الموانع التي ذكرنا خوف الفتنة بين المسلمين، فأنت إذا في مدينة في زمان توجد عدة نفوس طامحة للجمعة ويخشى النزاع بينهم وأصبحت المسألة مظنة للفتنة، وهذا مانع عن الوجوب التعييني ونحن ذكرناه، فأنت إذا المخاوف موجودة ضمن مساحة صغيرة معينة ليش تلغي المساحة الكبيرة كلها؟ وتوجد أزمنة معينة، يوجد مرجع أعلى نسميه أو فقيه واحد هو مقلد لكل البلاد الإسلامية ويقيمها بدون منازع. نعم في الزمان الذي توجب هذه المسألة فتنة وصراع هذا مانع، ونحن قلنا أن الجمعة إنما تجب تعينا إذا لم يوجد مانع، والمانع ليس مقتصرا على التقية، قلنا أن خوف الفتنة أيضا مانع، فحينئذ إذا وجدت مثل هذه الحالة تسقط وجوب الجمعة، بل قد تكون حراما حينئذ، لأن قلنا أنه يجب تحصين المجتمع المسلم من الفتن. فهل إحنا إذا وجدت هذه مشكلة فخلي العلاج والحل على قدر المشكلة، المشكلة هاي يمكن تقع في زمان معين في مكان معين، فليش نحرم صلاة الجمعة في زمان الغيبة كلها لأجل أن هاي المشكلة يمكن أن تقع في زمان ومكان؟ هاي أيضا التعليق الأخرى على هذا الدليل الذي ذكروه. رابعا طبعا من التعليقات على هذا وليس في الدليل الرابع، أنه هؤلاء المتزاحمون بدل ما نعطل صلاة الجمعة ونقول خشية النزاع بينهم، هو يصلون إلى حل بينهم، إما أن يتناوبوا على إمامة الجمعة بينهم، وإما يعني هاي الروح الرياضية لماذا نفتقدها وهذه الشفافية كما ربما تسمى بالمصطلح؟ خص إذا أكثر من واحد تعالوا حلوا لنا إياها هاي المشكلة، لو تتناوبون بينكم، لو أنت صير بذيش المدينة وأنت صير بذيش المدينة مثلا، أو إذا كان الإنسان حقيقة مراعيا لله تعالى أنا ما علي للنفس النفس الأمر بالسوء، فتعال أنت شوف هذا الإمام تابع لك أو ما تابع لك، هو جامع للشرائط، فيه عدالة فيه فقاهة فيه شروط، يحسن الخطبتين، شو لماذا لا تأتم به؟ لماذا هذا التنافس والتزاحم والتقاط؟ لو مو صالح للجماعة ما مجتمع به شروط، خو يسقط عنك الوجوب وخلاص وعوفه. يعني هي لو تعاملنا مع المشكلة بروح رياضية أو بشفافية كما يقال المفروض أنها محلولة، يعني المشكلة وليس الحل أن نعطل صلاة الجمعة، مو هذا الحل بالتأكيد. المانع الآخر الذي أو الدليل الرابع، يعني نقول بعد توجد نقاط أخرى لكن قلنا لا، يعني بعد البحث الطويل لا تستحق أن ندخل في التفاصيل. الدليل الرابع الذي ذكر للقائلين بحرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، قالوا إن صلاة الجمعة لو قلنا بوجوبها وكانت مشروعة في زمن الغيبة للزم الحكم بوجوبها على من يبعد عن الجمعة فرسخين أو كان نائيا عنها بأزيد من فرسخين، فلا بد أن يقيمها في محله، مع أن غير واحد من الأخبار المتقدمة دل على استثنائه وليس المراد به. ماذا إذن الدليل؟ يقول لو كان واجب في زمان الغيبة لماذا تسقط عن من يبعد فرسخ المفضة والفرسخين هم يقيم عنده؟ ونحن أجبنا عن مثل هذا الكلام فيما سبق بأن الإمام يقول من كان على رأس فرسخ ليس عليه شيء، أي بلحاظ هذه الصلاة ليس عليه شيء، لا بدليل برواية أخرى يقول أنه إذا كان على ثلاثة أميال ليقيموا جمعة أخرى على فرسخ واحد، فالإمام يقول من كان على رأس فرسخين ليس عليه شيء، مو مطلقا بحيث يسقط الجمعة، لا ليس عليه شيء أي الحضور في هذه الصلاة ليس ملزما فيها، فلو وجد عندهم دولا على رأس فرسخين إمام يخطب ولكان أيضا وجب عليهم إقامة الجمعة هم، فهذا الإشكال أيضا أجبناه. الدليل الخامس ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان في علل الشرائع وعيون أخبار الرضا عن الإمام الرضا عليه السلام، ورد فيها ولأن الصلاة مع الإمام أتم وأكمل ولعلمه وفقهه وفضله وعدله، وورد فيها وليس بفاعل غيره ممن يأم الناس في غير يوم الجمعة، وهذه أيضا مناقشة أولا من جهة السند لأن الطريق الصدق للفضل بن شاذان فيه يبدو أكثر من مشكلة من ناحية السند، وثانيا أن الذيل الذي ذكره الآن يقول وليس بفاعل غيره ممن يأم الناس واستدلال في هذا، هذا غير موجود في النسخة الأخرى لعلها في العيون، في عيون أخبار الرضا ليست موجودة. الشيء الآخر أنها الرواية بصدد بيان الحكمة وفلسفة التشريع وليست بصدد بيان الشرط. الدليل السادس الذي ذكروه موثقة سماع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، على كل نلاحظ أنها في جميعها لا تحتاج إلى أن ندخل في تفاصيلها لأنها موجودة ربما في المطبوع مع شيء من التعليق، المهم أن محورها نحن ذكرنا في البداية وكما ترى وقد أجبنا عن هذا المحور أو المعنى الإجمالي لها، ثم يمكن أن يكون رد عليهم النقض عليهم بالحكومة، فإن حينما استدلوا بالروايات التي دلت على أن الجمعة من وظائف الإمام، هذه مثلا منها الخبر المروي عن دعائم الإسلام عن علي عليه السلام أنه قال لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا للإمام أو من يقيمه الإمام، والنبوي المشهور أربع للولاد، الفيء والحدود والصدقات والجمعة. هاي كلها تقدمت نحن في بداية حديثنا وقلنا نعم أننا نعتقد أنها من وظائف الإمام صلاة الجمعة، وحينئذ إذا كان بناؤهم يستدلون بهذا على أن الجمعة من مختصات الإمام، وهذه الروايات ذكرت القضاء أيضا وهم لا يدعون أن القضاء من مختصات الإمام، فينقض عليهم إذن إذا استدلوا بهذه الروايات. مثلا الدليل العاشر الذي ذكر ما ورد من الأخبار الدالة على الإذن لمن صلى العيد مع الإمام أن لا يحضر الجمعة في نفس اليوم إذا اتفق، وقد مرت صحيحة الحلبي في هذا المعنى، يقول إذا اجتمع عيدان فينبغي للإمام أن يقول في خطبته الأولى للمصلين أنه اليوم اجتمع عيدان، الجمعة والأضحى مثلا أو الفطر، فمن حضر معنا صلاة الفطر فهو مرخص أن لا يحضر الجمعة معنا. فيقول لاحظ إذن لو لم يكن هذا حقا خاص بالإمام لما رخص الإمام في تركه، هذا من أدلتي، ما هذا مردود بأكثر ربما من وجه. الوجه الأول أن نحن أيضا نقول أن الجمعة من وظائف الإمام، لكن لا نقول أنها من مختصات الإمام، هاي تدل على أن الإذن من حق الإمام لكن لا تدل على أنها من مختصات الإمام. وثانيا ربما يستظهر على أن الإمام هنا بصدد بيان حكم شرعي وليس قضية إذن بحق خاص له، لأن النص هكذا يقول ينبغي للإمام أن يقول للناس، فالإمام الآن بصدد بيان حكم شرعي للناس، أيها الناس إذا اجتمع عيدان وحضر أحد المؤمن المسلم إحدى الصلاتين فهو مرخص بعدم حضور الصلاة الأخرى. فهذه إذن كلها الأدلة، قلنا نحن اكتفينا إجمالا بذكر مضمون هذه الروايات، ثم ينتقل إلى مقتضى الأصل العملي، لأنهم كما تعلمون الفقهاء قدس الله أرواحهم يؤسسون في ذيل المسألة وأحيانا حتى في بدايتها الأصل العملي في المسألة، لأن التسلسل الاستدلال يكون هكذا، أنه إذا تم دليل خاص بالمسألة روايات واردة في المقام خوف أول، وإن لم يتم دليل خاص بالمسألة فننتقل هل توجد عمومات فوقانية إطلاقات تشمل المقام، نرجع له. وإذا حتى هاي ما موجودة نرجع إلى مقتضى الأصل العملي. فلو فرض أن الآن الأدلة الخاصة في المقام وهي هاي الروايات والآية الشريفة وغيرها التي ذكرناها، لو فرض أنها لم تتم ولم نخرج منها بنتيجة، ما هو حكم صلاة الجمعة؟ هل هو الواجب التعييني؟ هل هو الواجب التخييري؟ هل هو عدم المشروعية؟ نفترض أننا بعد كل هذه الحصيلة لم نخرج بنتيجة، فإلى من نرجع؟ نرجع إلى العمومات الفوقانية والإطلاقات إن وجدت. السيد الخوئي يقول هنا أنه نعم توجد عندنا إطلاقات وعمومات فوقانية يمكن أن نرجع إليها عند عدم الدليل في المسألة، هو خو انتهى إلى الدليل قضية الوجوب التخييري، لكنه الفقيه طبعا يعني يوجد لكل الأجوبة لكل الاحتمالات المتصورة بالمسألة، فأنه قال قدس سره حول هذه العمومات الفوقانية الموجودة بالمسألة، يقول وهي موجودة، ما هي؟ قال إطلاق الأخبار الواردة في أن الواجب في كل يوم 17 ركعة وخمس فرائض وهي متضافرة بل متواترة إجمالية، فعلى تقدير كونها مطلقة كما هي كذلك يسلم بأن الإطلاقات موجودة، أنه يجب على المسلم في الأسبوع 35 صلاة، في كل يوم 5، وصلاة الظهر طبعا في كل يوم مشمولة بما فيها يوم الجمعة، فيقول عندنا إطلاقات فوقانية، فيوم الجمعة إذا شككنا وهذا الدليل لم يتم لدينا أنه في عصر الغيبة ما هو التكليفنا الظهر أم الجمعة، ما تم لك دليل
ترجع إلى تلك الإطلاقات التي تقول على المسلم في كل يوم صلاة الظهر، لأن عليه 5 باليوم، 35 بالسبوع، خلاص فعندك إطلاقات ترجع إليها وتحل لك المشكلة. حتى بعد ما نحتاج إلى أن ننتقل أصل العملية، تسلسل قلنا الاستدلال ويكون هكذا، أنك تستدل بالنص في المقام، ما يكون نص بالمقام تشوف هل أكو إطلاقات فوقانية سموه لأنها واسعة شاملة للمقام وغيره، هو تتمسك بتلك الإطلاق حتى هاي ماكو ترجع لأصل العمل. فيقول سيد أخوه أنه لو لم يتم لنا دليل في المسألة فهل توجد إطلاقات فوقانية وعمومات نرجع لها؟ قال نعم توجد، وهي إطلاق الروايات التي دلت على أن كل مكلف مطلوب 35 صلاة بالأسبوع، 5 باليوم ومنها الظهر يوميا، ولا دليل على إخراج الظهر يوم الجمعة عن بقية الأيام، فنتمسك بهذا الإطلاق. لكن طبعا هذا الإطلاق هو قال بوجود الإطلاق، يقول فعلى تقدير كونها هاي الروايات التي دلت على وجوب 35 صلاة بالأسبوع 5 باليوم، يقول فعلى تقدير كونها مطلقة كما هي كذلك، ما يؤكد وجود هذا الإطلاق، قال لا مناص من أن نتشبث بإطلاقها. خلص تقول ما أدري التكليف بعص الغيبة ظهر لو جمعة، وهذه الروايات الواردة في المقام فشلت في استنباط شيء منها، تمسك بتلك الإطلاقات اللي تقول لك يومية عليك 5 ترتيب هنا هذا واحدة من الظهر، ترجع لتلك الإطلاقات. لكن طبعا هذا الإطلاق مناقش من أكثر من وجه. الوجه الأول إن هذا الإطلاق مخصص بطائفتين من المخصصات، طائفة منفصلة وهي روايات الجمعة التي ذكرناها، وطائفة متصلة نفس رواية 35 صلاة كصحيح الزرارة التي تقدمت. قال إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة 35 صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل جماعة. فالمخصص متصل حتى وليس منفصل، ويمكن أن نناقش رغم أن المخصص المنفصل موجود، إما الدليل نفسه وإما السيرة العملية، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين هو يوم الجمعة لم يكونوا يصلون ظهرا، كانوا يصلون جمعة، فإذن ماكو تكليف يوم الجمعة اسم الظهر اسم صلاة الجمعة بالنسبة لذلك الزمان. فحتى لو مخصص منفصل قد يقول، وهذا في زمان الحضور، نحن نتحدث عن زمان الغيبة، لكن النص هذا بعمومه بنفس النص هو مخصص، يعني المخصص متصل. إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة 35 صلاة، منها صلاة واحدة، خصص هذا الظهر الكل يوم، واحدة منها يوم الجمعة ليست ظهرا وإنما صلاة جمعة. فإذن هذا الإطلاق الذي سلمه السيد الخوي قدس نفسه، وهذا العموم الفوقاني، ده هذا العموم مخصص. ثانيا، التعليق الثاني على هذا الكلام إن هذا الإطلاق يوصل إلى نتيجة غير النتيجة اللي يريدها. نتيجة التمسك بهذا الإطلاق راح تؤدي إلى وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة، وعدم مشروعية صلاة الجمعة، عدم مشروعية. راح نرجع للقول بالحرمة، لأن صلاة الظهر متيقنة الوجوب بحسب هاي الإطلاقات الفوقانية اللي هو سلمها، وصلاة الجمعة مشكوكة الوجوب لأنه نعترف ما تم لنا دليل على وجوبه، فلا يجوز طبعا أن نترك المتيقن للمشكوك. فنتيجة التمسك بهذا الإطلاق حينما يقول فلا مناص من أن نتشبث بإطلاقها، راح يؤدي لعدم مشروعية صلاة الجمعة وإلى وجوب التعيين لصلاة الظهر، يقبل بهذه النتيجة. وربما هو قال ذلك، قال في كلام قدس السر، يقول وبقتضاه أي الإطلاق عدم مشروعية الجمعة رأسا، وأن الواجب هي صلاة الظهر يوم الجمعة، وإلا لم يكن الواجب 17. فأنت غير تمسكت بإطلاق 35 صلاة بالأسبوع ويومية 17 ركعة، فما يتم هذا العدد وهذا الإطلاق إلا أن يكون حتى يوم الجمعة نصلي ظهرا. فالنتيجة ما التمسك بهذه العمومات الفوقانية عدم مشروعية الجمعة، وإن الواجب التعيين يكون صلاة الظهر، يقبل بهذه النتيجة. قد يقول نعم أقبلها أنا، إنما دا أتكلم كلام تنزلي، أنا تام الدليل عندي على الوجوب التخييري، فأنا ما خايف من هذا التمسك بذني العمومات الفوقانية لأني ما محتاجها أصلا. ما هو أكيد إن شاء الله يدافع هكذا عن نفسه، يقول أنا ما أخاف من هذه النتيجة ومن هذا التمسك بالعموم الفوقاني، لأن أنا في المرحلة الأولى تام عندي الدليل على الوجوب التخييري، أنا مو شاك في المرحلة الأولى وأنتقل للتمسك بالعمومات الفوقانية حتى أقول شلون هذا راح يوصلني لنتيجة عدم مشروعية الجموع. لا، يقول هذا الكلام كله من عندي تنزلي، هذا أنا ما محتاج هذا الحكي، يدافع حينئذ عن نفسه. على كل، لو فرض الآن هذه المرحلة الثانية وهي العمومات الفوقانية لم تتم لدينا لعمومات لإطلاقات نرجع إليها، في حينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي الذي نتمسك به. حينئذ الأصل العملي طبعا هو سيد الخوئي قدس نفسه طبق على رأسا على دوران الأمر بين التعيين والتخيير، ولم يناقش الاستصحاب لأنه كبرويا وغير تام، هذا سنناقش الكلام. لكن أريد ألفت إلى شيء وهو أنه سيذكر هو في كلامه سواء طبق التعيين والتخيير أو طبق الاستصحاب، سيقول أن الصلاة كانت واجبة تعيينية، خل طبق على الاستصحاب مثلا، أن الصلاة الجمعة كانت واجبة تعيينية في زمان الحضور، والآن في زمان الغيبة نشك هل هي تعيينية أم لا فنستصحب. خلنا نتعامل الآن بسذاجة لألفت نظر إلى نكتة زين، هو هل تقولون أنتم بالوجوب التعييني في عصر الحضور؟ إذا كنتم تقولون بوجوب التعيين فلماذا لم يقيموها الأئمة سلام الله عليه، خصوصا عندما نفى أن يكون المانع لإقامتها هو التقية اللي صرحوا أمس عدة منهم. زين لعد شنو نوع الوجوب مال صلاة الجمعة في عصر الحضور إذا لم يكن تركها لأجل التقية، وأنتم تقولون وجوب تعييني بدليل لما وصلت للأصل العملي من تطبقون الاستصحاب تقولون كان وجوب التعييني في زمان الحضور والآن في زمان الغيبة نشك الوجوب نستصحب على فرض الآن. بس أدلفت إلى هاي النظر، هذا أهملوه هذا الجانب حقيقة. قل له هل الوجوب تخييري في زمان المعصوم؟ يقول لك مو تخييري، وجوبه مو تخييري في زمان المعصوم، وجوبها تعييني، لماذا لم يقيموها الأئمة سلام الله عليهم؟ وأنتم أنكرتم أكثر من واحد بما فيهم صاحب الجواهر، أنكر أن يكون الترك لأجل التقية، فلعد شنو الشارة هذا، شنو نوع الوجوب في زمان الحضور سلام الله عليهم؟ هذا يجب أن نلتفت إلى هذه الملاحظة. نحن أيضا في غنى عن هذا الكلام كله، لأن قلنا نحن أن التفصيل بين زمان الحضور والغيبة لا معنى له ولا ثمرة له فقهيا. أنت من تجي تقول بزمان الحضور واجب تعييني، بزمان الغيبة واجب تخييري، خب زمان الحضور هم لم يقمها الأئمة سلام الله، فالتفصيل ليس بين زمن الحضور والغيبة، التفصيل بين إمكانية إقامة الجمعة وعدم إمكانها. أمكن إقامة الجمعة تجب إقامتها سواء في عصر الحضور أو في عصر الغيبة، لم يمكن إقامتها لا تجب الجمعة سواء في عصر الحضور أو في عصر الغيبة، فالتفصيل بلحاظها. ولا إما أقاموها ولم يقيموها بهذا اللحاظ، كان يستطيع أن يقيمها المعصوم أقامها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطبعا أقرأ بالمصادر السنية ولم يسعني يعني أن في المصادر الشيعية حقيقة أجد ذلك، أن صلاة الجمعة كانت مفروضة من قبل الهجرة، من قبل الهجرة، لكن كان النبي لا يقيمها. لاحظ هذا الشاهد يمكن أن يضاف إلى مسألة التقية، ولما أرسل مصعب بن عمير قبله إلى المدينة أقامها مصعب في المدينة، والذي نظمها له وهيأها أسعد بن زرارة زعيم الأنصار أحد زعماء الأنصار والنقباء الاثني عشر يومئذ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقامها بمجرد وطأت قدماء المدينة كما قرأنا في مناسبة سابقة، كانت تقام الجمعة في المدينة يقيمها مصعب بن عمير. فالمسألة كانت هاي، أنه هل الظرف مناسب لإقامتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستطيع إقامتها، ما أقام، بس في نفس زمان رسول الله كان مصعب بن عمير يقيمها في المدينة لأنه لا يوجد مانع من إقامتها. فمجرد زال هذا المانع وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة أقامها بنفسه. هذا المصادر التاريخية تذكر ذلك على صعيد يعني مصادر تاريخية. أنا أقول لا يوجد من مصادرنا على مستوى المصادر التشريعية الفقهية يعني، بس على مستوى المصادر التاريخية هو موجود هذا الكلام. فإذا التفصيل الصحيح يجب أن يكون بين إمكانية إقامتها وعدم إمكانية إقامتها، وجود مانع لو ما يوجد مانع، مو حضور وغيبة. وإلا حضور، والآن أريد نستصحب، تقول هذا سيظهر في كلام قدس سره أن الوجوب كان تعينيا في زمن الحضور ونشك في زمن الغيبة. وتعينيا لماذا لم يقيموا؟ ثم أنكرتم أن يكون إقامة أن يكون تركها لأجل التقية. فهي ملاحظة حقيقة لأن مؤثرة في قضية إجراء الأصول العملية. أريد أعرف شنو نوع الوجوب كان؟ هل الأئمة لم يقيموها لأن وجوبها تخييري؟ لو لم يقيموها أن وجوبها تعييني لكن المانع منع من إقامته، وهذا يؤثر في الأصل العملي حتى أعرف أستصحب ماذا وأبني أصل العملي على ماذا. صحيح؟ هذا لم يشيروا إليه طبعا هذا الكلام. المهم أن السيد الخوئي قدس نفسه لما وصل إلى الأصول العملية رأسا طبق المسألة على قضية دوران الأمر بين التعيين والتخيير. والمفروض طبعا أن يبدأ بالاستصحاب، لأن الاستصحاب تعلمون أهميته هو فوق الأصول العملية ودون الإمارات حسب كلماتهم التي قالوها. لكن هو إنما لم يجري الاستصحاب لأنه على مبنى في علم الأصول قال عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية. لماذا لا يجري له مبنى قضية عدم تمامية الدليل إلى آخره؟ وهذا قابل للمناقشة. نحن لا نقول أنه نتمسك بإطلاقات الأدلة، يعني المقتضي موجود، المقتضي لجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية موجود وهو إطلاقات ما دل على صحة الاستصحاب، والمانع مفقود. الموانع من إجراء اللي ذكروها في علم الأصول، المانع من جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، فالموانع التي قالها سيد الخوئي لعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الموانع مفقودة، والمقتضي وهو إطلاقات الأدلة الدالة على حجة الاستصحاب موجودة، فإذا لا مانع من جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية. بس هو لأن مبنى بالأصول لا يجري الاستصحاب، فلذلك هو لم يطبق الأصل العملي على الاستصحاب، وإنما انتقل إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير. لكن قال طبعا على أنه لو كان كنا نقول بحجية الاستصحاب في الأحكام الكلية، قال نستصحب هذا نص، قال وعلى المشهور من جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية يستصحب وجوبها التعييني في عصر الغيبة. فإذن هو يسلم بأن وجوبها في عصر الحضور هو وجوب تعييني، ويستصحب هذا الوجوب التعييني في زمان الغيبة. لكن يقول بما أنه كبرويا نحن لا نقول به، ومقتضى طبعا الترتيب الفني أنك الاستصحاب، يعني شلون الآن نحن قدمنا الحديث عن العمومات الفوقانية، هذا تسلسل التفكير كنا نلتزم به، يتم أو لا يتم هذا شيء آخر، ما يتم تنتقل النوبة للبعدة. أما أن من تناوله لأجل أنك لا تقول كبرويا به، أعتقد هذا خلاف الترتيب الفني، لا أدعي أنه خطأ، خلاف الترتيب الفني. فالمفروض نبدأ بالاستصحاب لأنه هو الأصل الأهم من الأصول والمقدم على تلك الأصول، تريد تناقش به ناقش وانتقل للأصل الوراء، لكن لا نترك ونعدل إلى الأصل الوراء سوى هذه الإشارة التي ذكرها طبعا في آخر كلامه. فكان يمكن أن يذكر الاستصحاب ثم يقول أن هذا الاستصحاب كبرويا غير تام، لأننا تقدم الآن لا يقول به كبرويا في علم الأصول. ونحن أيضا نقول له قدس سره أن هذا الاستصحاب يمكن أن تشكل عليه من أكثر من جهة غير قضية المناقشة كبرويا، لأن قلنا المناقشة كبرويا ليست تامة، الاستصحاب جاري لوجود المقتضي وإطلاقات ما دل على حجية الاستصحاب وفقدان المانع. لكن كان يمكن أن يستشكل مو من ناحية هذه الكبرى، يعني من ناحية عدم جريان أصوليا، يمكن يستشكل من أكثر من جهة. والجهة الأولى عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، باعتبار أن المتيقن هو الوجوب التعييني زمن الحضور، والمشكوك هو الوجوب زمن الغيبة، فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوك. هذا فد إشكال على إجراء الاستصحاب هنا، لكن هذا الإشكال طبعا مردود، لأن يعني هو كل استصحاب يفترض فد حالة من الاختلاف بين الحالة السابقة، عليش نجري الاستصحاب إذا نفس الحالة؟ فحتما أنا عندي وجوب تعيني في زمن الغيبة وأشك في زمن الحضور، وأشك هل هو باقي في زمن الغيبة أم لا، فأستصحب. فإذا حتى هذا المقدار من الاختلاف تسميه عدم وحدة القضية المتيقنة المشكوكة، هو معنى ما راح يجري استصحاب، فلا بد إذن هذا الاختلاف من وجوده حتى يكون ثمرة ومسوغ لجريان الاستصحاب. فإذن هذا الإشكال في الاستصحاب ليس صحيح. الإشكال الآخر في الاستصحاب يمكن أن يكون، قلنا غير الإشكال الذي هو ذكره، قضية عدم القول به كبرويا. الإشكال الثاني اللي يمكن أن يجري على الاستصحاب أنه من الاستصحاب الكلي من القسم الثالث، وهو لا يجري، لأن الوجوب الثابت المتيقن وهو زمن الحضور هذا متيقن الارتفاع، لأن الإمام غاب وانتهى، هذا مو زمن حضور، احنا زمن غيبة. والوجوب المشكوك الوجوب اللاحق الذي هو نريد أن نثبته وهو وجوب التعيين في زمن الغيبة، هذا مشكوك الحدوث. فبين فردين، فرد متيقن الارتفاع وفرد مشكوك الحدوث، فهو هذا الاستصحاب الكلي من القسم الثالث وهو لا يجري. هذا يمكن أن يستشكل في الاستصحاب من هذه الجهة، لكن أيضا هذا يمكن أن يرد برد المقدمة الأولى، دعوى أن الوجوب التعييني الفرد المتيقن الحدوث متيقن الارتفاع وهو الوجوب التعييني في زمن الحضور، هذا متيقن وغير مبني الاستصحاب على يقين سابق وشك لاحق. فالاستصحاب الكلي القسم الثالث ليش لا يجري؟ لأن يقول فردك المتيقن سابقا هو متيقن الارتفاع، وهذا فردك تريد تثبته بالزمان اللاحق مشكوك الحدوث، مو بس مشكوك البقاء، مشكوك الحدوث، فحينئذ لا يجري الاستصحاب في مثله. صحيح، لكن نحن نقول أنه هنا الفرد المتيقن الحدوث الأصلي وهو الوجوب التعيين في زمن الحضور مو متيقن الارتفاع، لأننا نعتقد أن صلاة الجمعة هي مو من مختصات الإمام سلام الله عليه، وإنما هي من وظائف نائبه الفقيه الجامع للشرائط. فالفرد إذن المتيقن الحدوث مو متيقن الارتفاع، لأننا نعتقد أنه هذا الوجوب يستمر حتى لو غاب الإمام، لأنها من وظائف الموقع اللي إذا غاب الشخص تبقى للشخص الذي يشغل هذا الموقع وليست من مختصات الشخص حتى ترتفع بارتفاع. توجد نعم أحكام مختصة كوجوب صلاة الليل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كالتزويج أكثر من أربعة، هاي من مختصات صلى الله عليه وآله وسلم الشخصية، بحيث لو زال الشخص وتوفي لا تنتقل لا غيره. أما وظائف أخرى من وظائف الموقع، فمن يغيب الشخص من يشغل ذلك الموقع تنتقل إليه، هم من مختصاته. فإذا الفرد المتيقن الحدوث الأول مو متيقن الارتفاع وهو الوجوب التعييني للصلاة زمن الحضور. هذه إذن ممكن أن نناقش الاستصحاب من هذه الجهات غير الكبروية التي ذكرها، لكن أيضا قلنا أن هذه المناقشات يبدو ليست تامة. ثم يدخل السيد الخوئي قدس الله نفسه في تطبيق المسألة صغرويا على مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهذا ما نناقشه إن شاء الله في الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.